تقيل وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. رجل من طراز فريد، بيطري الفتن هو، كانت له عقليته المتميزة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبر النبي صلى الله عليه وسلم غوره، فكان عليه الصلاة والسلام يؤدي إليه سره الذي كتمه، فكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تخلو حياته من أعاجيب، فحياته خليط ما بين البطولة وما بين الشجاعة وما بين الإيمان والعبادة والزهد والإخلاص لله تبارك وتعالى. إنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. أما اليمان والده فكان رجلا من بني عبس، يعني هو مكي في الأصل، وفي الأصل هو من المهاجرين، لكنه أصاب دما في بني عبس، ثم انطلق إلى يثرب قبل أن تصبح مدينة النبوة، وقبل أن تصبح مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحالف هناك بني عبد الأشهل، ثم تزوج منهم فأنجب حذيفة. فلما ذهب حذيفة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، خيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بين أن يكون مهاجرا من المهاجرين أو أن يكون أنصاريا من الأنصار، فاختار حذيفة رضي الله عنه أرضاه أن يكون أنصاريا من الأنصار. وتمضي الأيام بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك مكة مهد البعثة النبوية، ليهاجر إلى يثرب لتصبح طيبة الطيبة ولتصبح المدينة المنورة. وهناك يفرض الله تبارك وتعالى عليه القتال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني في شهر رمضان حتى يلقى عيرا لقريش، وكانت هذه العير هي سبب غزوة بدر، التي كان بسببها أن رضي الله تبارك وتعالى عن المؤمنين، وأن كسر الله تبارك وتعالى شوكة قريش. وهنا كان حذيفة رضي الله عنه أرضاه هو والده اليمان عائدين من تجارة لهما، فلقيهما الكفار فقال لهما: إلى أين تقصد؟ قال: إلى يثرب. وكان حذيفة وأبوه لا يعلمان شيئا عن أمر العير ولا عن أمر الحرب ولا عن التطورات الأخيرة التي حدثت خلال غزوة بدر، ولا عن مجيء جيش الكفار من مكة ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر بدر. وعندئذ قال لهما: إنما تريد نصرة محمد. فحلف لهما بالله إنهما لا يريدان ذلك. ثم أخذ الكفار عليهما العهد والمواثيق ألا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وألا يشترك في هذه الحرب. فعاد حذيفة هو اليمان والده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فأخبراه بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم. وبذلك لم يشهد حذيفة ولا والده غزوة بدر. ولكن حينما نادى المنادي أن حيهلا، خرج حذيفة والده رضي الله عنهما إلى لقاء المشركين في غزوة أحد خارج المدينة وعند جبل أحد، الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يشهد الدرس الأكبر الذي تلقاه المؤمنون حينما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فتركوا مكانهم فعاجلتهم العقوبة حين قتل منهم يعني من جيش المسلمين كله 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما أراد خالد بن الوليد قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه أن يقلب المعركة لصالح قريش، فإذا به ينظر، فلما رأى أن الرماة قد تركوا المكان بسرعة خاطفة ارتد بهجمة على المسلمين وعلى جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتلقى المؤمنون هذه العقوبة العاجلة من الله سبحانه وتعالى تأديبا لهم حتى لا يعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان مجرد أمر عسكري، حتى ولو كان مجرد أمر دنيوي، فلله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة. وعندما عاد خالد بن الوليد بجيشه في هجمة خاطفة مرتدة على المسلمين حدث الآتي: أن اختلط الحابل بالنابل، ونادى الشيطان في مؤخرة جيش المسلمين: أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم. فعندئذ التقت سيوف المسلمين ببعضها البعض، وبدلا من أن يقتل المسلمون الكفار قتل بعض المسلمين بعضهم البعض. وكان ممن قتل يومئذ الذي خرج مع حذيفة وهو ثابت بن وقش، ثم قتل المسلمون بسيوفهم اليمان والد حذيفة وهو ينادي: أي عباد الله، إنه أبي، إنه والدي، ولكن المسلمين لم يتعرفوا إليه ولم يتعرفوا عليه، وعندئذ قتلوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي، يعني أن يدفع الدية لحذيفة، ولكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رفض ذلك تماما وأبى ذلك وتصدق بديته على المسلمين، فكان ذلك الخير في حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى يوم لقي الله عز وجل. وهذا معناه أنه رضي الله عنه وأرضاه قد فاز والده بالشهادة، وفاز هو بالتصدق على المسلمين وبالجهاد في سبيل الله. وألزم حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوم العين لأختها، فلا يتركه في حضر ولا في سفر، حتى كان يوم الخندق، وكان يوم الخندق من الأيام الخالدة للمسلمين، ومن أيام عز المسلمين، ومن أيام انكسار المشركين. فهذا اليوم الذي جاء المشركون فيه كما قال الله سبحانه وتعالى: من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ زاغت الأبصار وتظنون بالله الظنون، وبلغت القلوب الحناجر يومئذ، المسلمون محاصرون، ثم اشتدت وطأة الخوف واشتدت وطأة هجوم المشركين على المسلمين. ساعة فتح بنو قريظة الطريق إلى الكفار حتى يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت المدينة كلها في وضع حرج. فالمنافقون أصبحوا الآن يرجفون في المدينة ويقومون بالحرب النفسية، حرب الإشاعات على المسلمين، بينما الكفار يحاصرون المؤمنين، بينما اليهود قد فتحوا الطريق ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد شعر أن في الأمر شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ليلة شديدة البرد: إن الرجل منهم يخاف أن يخرج حتى لا يقتله البرد، فقال: من منكم يأتيني بخبر القوم؟ فسكت المسلمون أجمعون، لأن الجو شديد البرودة، وفي نفس التوقيت شديد الظلمة، والجيش جيش المشركين يحاصر المدينة كلها. فما يحدث الآن؟ عندئذ كرر النبي صلى الله عليه وسلم النداء، فلما لم يجد صلى الله عليه وسلم مجيبا لأمره، وهو الذي خيرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. فلم يتمالك حذيفة نفسه أن قام طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولم يكن عنده يومئذ إلا مرط، يعني ملاءة أو عباءة غير مخيطة تلبسها زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى معسكر المشركين أو إلى جيش المشركين ولا تذعرهم علي، يعني انظر ماذا هناك ولا تذعرهم علي، أي لا تثيرهم علينا. فخرج حذيفة رضي الله عنه أرضاه، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له فقال: اللهم احفظ، كأنه يمشي في حمام رضي الله عنه أرضاه، يعني يمشي في جو معتدل في برودته، لا شديد البرودة كما كان، إنما الأمر الآن أنه قد أخذ بركة طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلها بركة طاعة أمر الله عز وجل. ومضى رضي الله عنه أرضاه، وكان في مقابل أبي سفيان ويريد أن يقتله، لكنه تذكر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبينما أبو سفيان على هذه الحال وهو يجهز نفسه ويجهز جيشه للعودة إلى مكة، وكان أبو سفيان رجلا لبيبا فطنا رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يقول إني لا آمن عيون محمد، فليسأل كل رجل منكم من بجواره من هو، لعله أن يظفر بجاسوس أو بعين. فعندئذ أسرع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وأحسن التصرف والتدبير والتقدير، فقال لمن بجواره من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. فقال صدقت، فاستبقه بالسؤال قبل أن يسأله هو. وعندئذ عاد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقيه بعد، ولكنه انتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه نائما، فقال قم يا نومان، وأخبره حذيفة بخبر القوم. وفي يوم تبوك كان ما كان من أمر الله عز وجل أن المنافقين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عقبة من العقبات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أخبره ربه من هؤلاء المنافقون، وكانوا قد غطوا وجوههم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، ثم أمره ألا يعبر لأحد وألا يعلن لأحد بهذه الأسماء، فكان حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كان يعلم أسماء المنافقين، وهو رضي الله عنه أرضاه صاحب عقلية خاصة من طراز فريد، ألا تراه ويقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا أدل دليل على توقد عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ذكائهم وعلى أنهم الفئة المختارة، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار منهم هذا الرجل الذي يسأل عن الشر مخافة أن يصيبه، وهو بيطري الفتن رضي الله عنه أرضاه، واستفاد من كل كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أرضاه لما ذهب إليه يسأله في آخر حياته أن يوصيه، فقال له إياك والتلون، فإن دين الله واحد. فكان حذيفة رضي الله عنه أرضاه بيطريا للفتن، يعلم كيف تواجه هذه الفتن. وكان حذيفة رضي الله عنه أرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترك في معركة نهاوند، وهو صاحب الرأي الذي جاء به بعدما رأى الألسنة تختلف والقراءات تكثر والعجمة تكثر في كتاب الله عز وجل، فجاء إلى عثمان فقال يا عثمان رضي الله عنه أرضاه أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فجمع عثمان المسلمين على المصحف الذي كتبه الأنصار والمهاجرون وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة اليمامة في عهد أبي بكر بمشورة من عمر، وكان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حضروا هذا المشهد. ثم إن حذيفة رضي الله عنه أرضاه كان مثالا للرجل المخلص المخلص لله عز وجل، فعبادته كلها عبادة سرية. ألا تراه يوم بكى فرآه أحد الناس فقال يا أخي لا تخبر الناس أني قد بكيت، لأنه يريد العبادة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولا زال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه على عهده مع ربه وعلى عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم سر النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ هذا السر، فإن صدور الأحرار هي قبور الأسرار. ولا زال على هذه الوتيرة مؤمنا بالله قائما بعهد ربه تبارك وتعالى، إن سكن فمع الله وإن تحرك فإلى الله، وإن سكت فيتفكر في خلق الله فهو مع الله وبالله وإلى الله عز وجل، وحياته أوخفت على ربه عز وجل مثالا للزهد للإخلاص في العبادة للإخلاص والوفاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان يخشى الفتن وكان يخافها كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقي ربه تبارك وتعالى على تلك الحال التي لقي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربهم عز وجل، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وسلام الله على حذيفة في الآخرين وفي العالمين وفي الصالحين. هذا منتهى المقال في حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.